أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الجمع بين الاستحبابين وبين الوجوب والاستحباب، وقد قلنا بأن العلماء جمعوا بثلاثة أو أربعة وجوه. الوجه الأول أن هذا الاستحباب الجائي على الوجوب لا يراد به كما نتصور اجتماع للوجوب والاستحباب في شيء واحد وعلى شيء واحد، وإنما الوجوب للصلاة والاستحباب للكون الملازم للصلاة، كون في المسجد يلازم الصلاة الواجبة الذي تتحقق به مصلحة مثلا. وبمعنى آخر نحمل الاستحباب على الاستحباب المولوي الفعلي، ولكنه لا يتحد مع الوجوب على شيء واحد، لأن موئل الوجوب هو الصلاة الواجبة، وموئل الاستحباب هو الكون في المسجد المتحد مع الصلاة. النحو الثاني، نقبل أن يكون الاستحباب قد طرأ على الصلاة ولكنه ليس له فعلية، وإنما هو حكم اقتضائي، ولا مانع أن يجتمع حكمان أحدهما يتصف بالفعلية وجوب فعلي، والآخر هو وجوب مولوي اقتضائي لا يتصف بالفعلية، حتى لا يلزم الجمع بين حكمين فعليين فيكون على حد الجمع بين الضدين، وهذا هو المستحيل. النحو الثالث كما قلنا أن نحن نقبل أن الاستحباب موجود، بس هذا استحباب مش مولوي، وإنما هو استحباب إرشادي. والإشكال إنما يكون في الجمع بين حكمين مولويين، أحدهما الوجوب والآخر الاستحباب. أما إذا كان أحد الحكمين إرشاديا فلا مانع باعتبار التغاير الحيثي بين هذين الحكمين. والرابع ما تقدم بالأمس عن الماتن من أن يكون الحكم بالاستحباب يؤكد الرجحان، وذلك لأن الوجوب له مدلولان، فهو دال الوجوب على شيئين: الأول هو الإلزام بالإتيان بالماهية، والثاني هو أن الماهية التي يلزم أن نأتي بها راجحة. ويكون الاستحباب أيضا يدلل على ذلك الرجحان، ولا مانع من أن يكون الاستحباب يؤكد الرجحان الذي هو في الحقيقة مدلول التزامي للوجوب. ولا يلزم إشكال من ذلك. فإذا قبلنا أحد هذه الوجوه الأربعة ارتفع الإشكال، فلا يقال إنه اجتمع الوجوب والاستحباب بناء على الامتناع، ولا يقال بأن اجتماع الوجوب والاستحباب على حد الجمع بين الضدين وهو محال في البين، لأننا قد دفعناه بأحد هذه الوجوه الأربعة. ثم كان لنا مناقشة مع المحقق الخراساني أثبتنا فيها صحة رأينا وضعف ما ذهب إليه صاحب الكفاية. كلامنا في هذا اليوم أيضا في مناقشة مع المحقق الخراساني يرحمه الله. وقبل المناقشة يذكرنا الماتن بما مر علينا. خلاصة ما مر علينا أنه إذا اجتمع الوجوب والحرمة في المجمع مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، وجوب للصلاة ونهي عن الغصب، وقد اجتمع في مجمع واحد، قلنا ماذا؟ يقدم النهي. وبينا أن تقديم النهي لحيثيتين: الحيثية الأولى أن النهي يقدم باعتبار أن الأمر له بدل، أما النهي ليس له بدل وإنما هو تعيين. والحيثية الثانية اللي هي روح الحيثية الأولى، دائما إذا اجتمع التخيير والتعيين الذي يقدم هو ماذا؟ التعيين، أي أن التخيير لا يصلح لمزاحمة التعيين، ولذلك نقول بأن النهي هو الذي يكتسي الفعلية في المجمع، فيكون المجمع منهيا عنه أي لا تغصب. أما الصلاة فبإمكان المكلف أن يأتي بها في البدء. طيب، بناء على أنها المبنى تام، لكن في مناقشات فتصير ذي حيثية ثالثة معي. طيب، إذا كان له بدل هذا واضح، واضح تقديم النهي على الأمر فيما إذا كان للأمر بدل. لكن إذا افترضنا عدم وجود البدل كما مر علينا في صوم يوم عاشوراء والنوافل المبتداة، ليس لها بدل، فقلنا ماذا، كيف نرجح هنا؟ قلنا إن الترجيح بأهمية المناط والملاك، فإذا كان ملاك النهي هو الأولى فيتعين، وإذا كان ملاك الأمر هو الأولى فيقدم. وتصبح المسألة صغرى لباب التزاحم، أي أن تقديم الأمر على النهي أو النهي على الأمر خاضع لأهمية الملاك، ملاك الأمر أو ملاك النهي. طيب، من هنا تبدأ المناقشة مع الآخند يرحمه الله. احنا إذن على حسب ما تقدم قلنا إن النهي يقدم على الأمر، تقديم النهي معناه يساوي أن الفعلية والتعيينية للنهي، وأن الأمر بالصلاة مرتفع خطابا حتى وإن وجد ملاكه. طيب، إذا اضطر المكلف لاقتراف النهي، المكلف أصبح مضطرا، ما هو هذا الاضطرار؟ يعني دخل في الأرض المغصوبة، دخل في الأرض المغصوبة، حقق الغصب. فهنا عند الاضطرار للدخول، ألم نقل إنه يرتفع النهي؟ يعني يرتفع النهي، إما يرتفع خطابا وملاكا، يعني ما في شيء يقول له لا تغصب لأنه مضطر أن يغصب، وملاك حرمة الغصب أيضا ارتفع، صح؟ أما نقول ارتفع خطابا وملاكا، أو نقول على الأقل الملاك المفسدة موجودة في الدخول إلى هذه الأرض المغصوبة، بس خطاب لا تغصب ارتفع. طيب، إذا ارتفع الخطاب، هل هنا يأتي خطاب صلي ولا ما يأتي؟ معي؟ عندما يضطر المكلف إلى اقتراف ما حضر عليه، ما نهي عنه يضطر إليه، ويرتفع الخطاب، خطاب لا تغصب يرتفع، نقول هنا يأتي خطاب صلي، يعني يعاود الظهور، يصبح لخطاب صلي شنو؟ فعلية، فعلية، يعني يقول ايتي بالصلاة في هذه الأرض التي اضطررت إلى المكث فيها، مضطر إلى المكث فيها، عرفنا؟ هكذا. طبعا أمثلة كثيرة، بس احنا اخترنا هذا المثال لوضوح، وراح نبين بعض الأمثلة حتى نلقح بها الأذهان. حينئذ نقول بما أن خطاب صلي قلنا بدلي، صلي في الأرض المغصوبة وصلي في غير الأرض المغصوبة، اضطررت إلى الغصب، معناه أن الخطاب خطاب صلي راح يصير له شمول وفعلية للصلاة في الأرض المغصوبة. طيب، إذا كان له شمول وعموم وفعلية للصلاة في الأرض المغصوبة، طبعا احنا قلنا في حالة وجود البدل وفي حالة فعلية النهي فقط خطاب الأمر يرتفع، لأن ملاك الأمر ملاك الصلاة في الأرض المغصوبة باق، أليس كذلك؟ فمن باب أولى، من باب شنو؟ أولى إذا ارتفع خطاب النهي أن يكون الملاك موجود والخطاب أيضا يعاود، لأن لا مانع من وجود الخطاب إلا النهي، وقد ارتفع النهي بالاضطرار، ارتفع المانع فيعاود هذا النهي ماذا؟ نشاطه. لذلك نقول تصبح له فعلية. فلو أتى المكلف بعد سقوط النهي بالصلاة في الأرض المغصوبة شو تصير؟ تصير صحيحة معه، لأن لا مانع من صحتها. طيب، هنا عندنا حيثيتان لابد أن ننبه عليهم، ونقاشنا مع الأخوند في الحقيقة في إحدى الحيثيتين وليس في كلتا الحيثيتين. شوف، الاضطرار إلى الغصب على قسمين، تارة يكون الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار، وأخرى يكون لا بسوء الاختيار، بالاضطرار. خلني نشوف الفرق بين هاتين الحيثيتين وهذين الشقين لنتعرف على ما يترتب عليهما من مناقشة بيننا وبين الآخون. أما إذا اضطررنا إلى الغصب لكن لا بسوء الاختيار، معي؟ إحنا اضطررنا إلى الغصب، شلون نضطر إلى الغصب؟ مثل ما مر عندنا، هذه أرض شاهقة واسعة وفي نهر قدامها وقد غرقت نفس محترمة، فمضطرين أن نجتاز حتى نصل ونعرف إذا يقدر يقاوم لمدة ربع ساعة يقاوم الغرق، وإحنا لابد أننا نقطع هالمسافة في 12 دقيقة مثلا. واضح الفكرة؟ هذا شنو؟ اضطرار، لكن شنو؟ مو بسوء الاختيار، مو ناتج عن اختيار سيء احنا اخترناه، لا، حصل هكذا اتفاقي، يعني لا بسوء الاختيار. في مثل هذه قلنا ارتفع خطاب لا تغصب، وبالتالي نستطيع أن نأتي بالصلاة. المجمع فيه رجحان لأن الملاك موجود، وخطاب صلي أيضا قلنا يعاود نشاطه وتصبح له فعلية، فيستطيع المكلف أن يأتي بالصلاة في هذه الأرض المغصوبة المتسعة الواسعة. بالخصوص إذا أردنا أن نتعرف في رجوعه بعد أن أنقذ الغريق، لأن أيضا رجوعه غصب، تصرف مشي وهو جاي معي. فالآن يريد يصلي صلاة نقول له ما شاء الله على الصلاة، مو بس صلاة إلا هذه صلاة شنو تحقق المعراجية والقربانية والتقوائية وما أدري بعد شنو والإخلاصية، خلها تصير عليهم ذي معي، ما فيها أي مشكلة الصلاة ذي. ليش؟ لأن الاضطرار لا بسوء الاختيار، وإلى حد ما قبل الآخند في هذا الشق أنه يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة في المجمع الذي لم يضطر إليه بسوء اختياره، ولكنه استشكل في الصلاة عندما يكون اضطراره بسوء اختيار، مثل تعمد أن يغصب فتوسط في الأرض المغصوبة اللي قلنا شنو شاسعة متسعة، ثم تاب إلى الله وأناب وعلم أن وقت الصلاة شنو قد حضر، والآن يريد أن يصلي في حال الخروج أيضا لأنه شنو يجب عليه أن يخرج من هذه الأرض. خروج قلنا ماذا اختلف فيه العلماء كما مر عليكم، بعض العلماء قال يتصف بالوجوب فقط لأنه واجب عليه أن يدع الغصب، وبعض العلماء قال يتصف بالحرمة. لماذا؟ لأنه بسوء اختياره. وبعض العلماء قبل اجتماع الوجوب والحرمة. احنا مو في هالمسألة هذه، مو في بحث ماذا يتصف خروجه بالوجوب أو بالحرمة أو بكليهما، احنا كلامنا في صلاته، صلاته تقع صحيحة في هذا الفرض أم تقع فاسدة؟ الآخوند يقول في هالفرض تقع فاسدة. ليش؟ يقول متى تقع صحيحة؟ لو كان الاضطرار غير ناتج من سوء الاختيار، أما هذا شنو نتج من سوء اختياره، فصلاته يعني هو شو يقول له؟ يقول حرمة الغصب ممتدة بدوا من أول ما دخل بسوء اختياره، واستدامة استمرارا إلى أن يخرج من آخر خطوة من الأرض، فيصير شنو النهي له فعلية منبسطة على جميع وجملة أجزاء هذا الغصب. صح هو الآن مخاطب أخرج، بس بما أن هذا الخروج نتج من سوء اختياري فلا يستطيع أن يصلي، يعني خطاب صلي يبقى شنه غير نشط إذا صح التعبير، ليس له فعلية، مع أنه شنو مخاطب بصلي قبل دخوله في الأرض المغصوبة، ملاك موجود، لكن هذا الملاك باعتبار اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي، فلو أتى المكلف بهذه الصلاة الناتجة عن سوء اختياره تقع صلاة شنو فاسدة. واضح كلام الآخون في هالنقطة؟ نجي إلى مناقشة الماتن. يقول الماتن لا، صلاة تقع صحيحة سواء كان الاضطرار لا بسوء الاختيار أو بسوء الاختيار. أما في الصورة الأولى الاضطرار الناتج من غير سوء الاختيار فواضح، تقدم شرحنا. وأما في هذه الصورة التي يؤكد الأخون على فساد الصلاة للإتيان بها في الأرض المغصوبة، فيقول للماتن لا قف أيها الأخون، الإنسان صحيح معاقب، معاقب على غصبه من بداية دخوله إلى خروجه، لأن العقاب على كل جزيء من جزيئات الغصب، كل آن من آنات الغصب، منذ دخولي تقول لي تاب صح تاب، لكنه يصدق في خروج النغاصب، وهو يعلم منذ دخولي أنه راح يمكث من دخوله إلى خروجه نصف ساعة، نصف ساعة كان في قطعه لهالمسافة ونصف ساعة في الرجوع، يبقى النصف الساعة الثانية يعاقب عليها. كلام مو في العقاب، الكلام في أنه شنو في صحة الصلاة عندما أراد أن ماذا؟ أن يصلي وقد تاب وأناب وأراد أن يتخلص من العقاب. عقاب قلنا ما يقدر يتخلص منه، بس أراد أن يأتي، قل أراد أن يمتثل التكليف، يقول ها ذاك الغصب حتى وإن جاء بسوء اختياره معي يعاقب عليه، لكن خطاب صلي تصير لفعلية ما شاء الله عليه، ويكون إتيانه بالصلاة في هذه الأرض المغصوبة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله. معي أنتم؟ ها؟ أدري، بس هو يقول له الماتن أنت خلطت بين أمرين، بين العقاب فتتصور أن هذا معاقب عليه، وبين فعلية الأمر بالصلاة. منهي عن ماذا في بداية الدخول؟ بس نقلنا ارتفع النهي، لا تاب الآن مطالبا يخرج، فلأن مطالبا يخرج يا حبيبنا احنا ايش قلنا؟ قلنا دائما عندما يأتي ملاكان وأحد الملاكين يصير شنو، أو خطابان وأحد الخطابين يكون أهم من الآخر، الآن أيهما أهم؟ حرمة الغصب ولا الخروج تخلص منه؟ يصير للفعلية، هذا الخروج هو الذي يتصل بالفعلي، فلكونه هو الذي يصبح فعلي يقول الماتن معاه. لا فعلية حتما الخروج. يعني إذا ما نقول له فعلية يعني أقعد بحلكي. لا يسلم بالترتب فلا فعل. أنا أفهم يعني نظرك، بس كلام الماتن يحتاج لأنك تدقق فيه، يعني في شوية وجاهة معي، في وجاهة كلام المات، يقول الآن أي الخطابين فعلي في حق المكلف معي؟ حتما ما نقول الأمر بالخروج أو خطاب حرمة الغصب، حتما هو معاقب على هذا الغصب بدوا واستمرارا، بس الآن الخطاب الذي يكون له فعلية في حقه هو بوجوب الخروج عن الأرض المغصوبة، بما أنه خارج في الأرض المغصوبة فيجي خطاب صلي. فيكون صلي له فعلية، وحينئذ تكون هالصلاة صحيحة. خلنا نطلع عن هالمثال، تعالوا إلى مثال ثاني. مثال ثاني، احنا الآن صعدنا ما شاء الله ناطحة سحاب، اسمعني، ناطحة سحاب، جو واحد تقصد وكزني، معي، كزني وأنا صايم، معي، وعلي غسل، واحنا نعلم أن الارتماس في الماء في أيام رمضان منهي عن، بس عندما أقع من هذا الشاهق راح شنو؟ لا أقع في الماء، في الماء ما راح اسمه، هي رحمة. الآن أنا نويت شنو؟ غسل ارتماسي. طبعا منين نتج هذا؟ طبعا الغسل قربة ولا مو بقربة؟ عمل عبادي. يقع هذا الغسل صحيح ولا ما يقع؟ بالرغم أني أنا في شهر رمضان صائم، يقع صحيح ولا ما صحيح؟ لأني أنا أصلا راح أرتمس شئت أم أبيت، حتما يقع الغسل صحيح، هذا ما في إشكال. معي الكلام؟ أنا جيت طبيت بسوء اختياري، مرة ذاك واحد كزني ووقعت من الشاهق فنويت الغسل، قلنا غسلي لا إشكال فيه. المرة الثانية اللي أختلف مع الأخون فيها، انتبه لي، أنا ألقيت بنفسي وأنا أعلم أني لو ألقيت بنفسي من هذا الشاهق أنا منهي عن، بالخصوص وأني صائم، وأنا أعلم أن من مبطلات الصوم الارتماس، منهي عن الارتماس، لكني أنا سأرتمس، هل يصح لي أن أنوي الغسل في هذه الحالة؟ شفت الوضوء الآن أو لا يصح؟ الماتني يقول يصح. ليش ما يصح؟ ها؟ الآخون يقول ما يصح، والماتني يقول يصح، ما في إشكال، معي، مع أنه بسوء اختياره، يقول هو معاقب عليه لكن غسله يقع صحيحا. واضح لنا هالمسألة أو لا؟ طيب نطبق هذا أول شيء رأي الآخون، ثم نجيب كلام عن السيد الحكيم صاحب المستمسك أيضا ناقش. التنبيه الثالث، بعد فرض اجتماع ملاكي الأمر والنهي في المجمع، فقد تقدم لزوم تقديم النهي عملا في مقام العمل، لابد أن نقول النهي هو المقدم، لأن المفروض في كلام الأصوليين وجود المندوحة في امتثال الأمر بالصلاة وإمكانية امتثال الصلاة بغير مورد اجتماع الأمر والنهي، فلا يكون تعييني في مورد الاجتماع ليصلح هذا الأمر في مزاحمة النهي، النهي تعييني، وذاك قلنا الأمر شنو؟ بدل تخييري. كما تقدم في التنبيه الأول أنه كما تقدم، هذا يعني أيضا مقدمة ثانية حتى ندخل فيها في صلب بحثنا ومناقشتنا مع الأخوند يرحمه الله، كما أنه تقدم في التنبيه الأول أنه مع عدم المندوحة وانحصار امتثال الأمر بمورد الاجتماع، يصير المورد من موارد شنو؟ التزاحم الذي يتعين فيه تقديم الأهم، فإن كان الأمر أهم قدم، النهي أهم قدم، تبعا لأهمية الملاك، ترى يكون ملاك الأمر أهم فيقدم، وأخرى ملاك النهي أهم فيقدم، وحينئذ لو افترضنا تقديم النهي في المجمع لوجود المندوحة، يعني ممكن امتثال الصلاة بغير المجمع، أو لأهميته، أهمية شنو؟ النهي، حتى إذا ما في مندوحة للأمر قد نقول بأن ماذا؟ النهي هو أهم فيقدم لأهميته. إلا أن المكلف اضطر لارتكاب أحد أفراد الماهية المحرمة التي منها المجمع، يعني طبعا الماهية المحرمة شنو اللي منها المجمع؟ لأن احنا قلنا الغصب عندما دخل وتوسط، كل هذا شنو؟ دخوله خروجه مكثه تصرفاته كلها غصب ومنهي عنه، التي منها المجمع يعني اللي منها الجزء اللي تقع فيه الصلاة، لأن كله منهي عنه، صح؟ يصير المجمع الجزء اللي تقع فيه الصلاة، فلا إشكال في سقوط النهي عن الفعلية في تمام أفراد الماهية، لأن احنا قلنا من أول ما اضطر إلى دخول الأرض المغصوبة إلى أن خرج النهي سقط عن فعليته، أليس كذلك؟ ومنها المجمع، ومنها المجمع بنحو البدلية مطلقا، انتبه، وحتى لو كان الاضطرار، هذا شي يريد ينبه على خلافه مع الآخر، لأن يقول عندنا صورتان، تارى يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار، هذا اتفق الآخر وإيانا ونحن اتفقنا معه، يعني ما صار خلاف بينه وبين الأخون، الصورة اللي فيها خلاف وين؟ بسوء الاختيار. ليش؟ لما تقدم من امتناع التكليف في فرض تعذر امتثاله، إذا كان التكليف يتعذر علي امتثاله ما يمكن أن أكلف به، صح؟ صح ولا مو بصح؟ يقول هنا الاضطرار بسوء الاختيار يخليني اقدر اترك الغصب ولا ما اقدر بعد ان اضطر اليه حتى لو كان بسوء اختياري؟ ما اقدر ادع الغصب، فاصبح انا غير مكلف، يعني يريد يصير الى ان الفعليه تصير فقط للامر بس، هذا اللي يريد يقوله، واضح الفكره؟ يعني هذا يقول طبق مبناي اللي هو في نظره أحسن من مبنى الأخند اللي قال الصلاة ما تقع صحيحة، لما تقدم من امتناع التكليف في فرض تعذر امتثالي. ليش؟ يقول لانحصار الغرض من التكليف بإحداث الداعي العقلي، لأن شو الهدف عندما يقول لك لا تغصب حتى تترك الغصب؟ أما يقول لك لا تغصب وانت واقع في الغصب ما تقدر تتركه لأن خروجك زي شنو، ولذلك هو الماتن يصر على أنه ما في فعلية هنا، لا كما تصور، لا كنت في بت فقط عقاب، ونقدر نفكك بين العقاب على الشيء وبين فعلية الخطأ. طبعا إذا قبلنا هالمبنى، لأن هذا يصير خلاف مبنائي معاه، لما تقدم من امتناع التكليف في فرض تعذر امتثاله لانحصار الغرض من التكليف بإحداث الداعي العقلي، والداعي العقلي هذا اللي يحرك المكلف نحو الاتيان بالتكليف مشروط بشرط، وهو أن يكون المكلف قادر على امتثال التكليف. طيب إذا توسط هو يقدر يقول له لا تغصب، لا تغصب، هو يقدر يترك الغصب هنا؟ ما يقدر، فما في خطاب، يقول في عقاب فقط معاي. ممكن احنا نقول له لا غلط، غلط يا ايها الماتن، بس هو يقول انا هذا مبناي بعد غلط، هذا كل واحد ومبناه معاي. وحينئذ اذا قبلنا بذلك يلزم البناء على وجوب المجمع. شلون يلزم البناء؟ شوف يقول عندنا صورتان، أما في فرض وجود المندوحة في امتثال الأمر مع البناء على عدم التضاد بين الوجوب البدلي والتحريم، احنا قلنا هذه الصلاة ممكن أن نأتي بها خارج الأرض المغصوبة صح، لكن اضطررنا لا بسوء الاختيار فوقعت الصلاة في الأرض المغصوبة معي، قلنا الملاك موجود. والآن بعد في هذه الحالة مع الاضطرار الماتن يقول حتى الخطاب موجود معي، لأن إذا سقط خطاب النهي راح يجي خطاب الأمر اللي قلنا يصير نشط كما تقدم منه، فظاهر يقول هذا ما في أي إشكال لفرض عموم الوجوب للمجمع قبل سقوط النهي، عرفنا؟ لأن قلنا قبل سقوط النهي كان موجود، بس احنا ليش قلنا ان الامر يسقط؟ قدمناه اما لأهمية الملاك او لان تعييني وذاك تخييري، ولذلك يقول فبقاؤه بعد ارتفاع النهي
اولى.
اي كنا ننتبه اولى، اي ما صار فعلي بس يصير فعليته نعم. وأما بناء على التضاد بين الأمر والنهي أو فرض عدم وجود المندوحة الذي يستلزم سقوط الأمر حال فعلية النهي، لأن لابد واحد منهم فعلي أما الأمر والنهي، مع عدم وجوب المندوحة شو يصير؟ ايش قلنا؟ يسقط الأمر وتصير الفعلية ماذا؟ للنهي. لكن بما أننا اضطررنا إلى اقتراف النهي وارتكابه، أي فلأنه بعد فرض عدم تأثير ملاك النهي، الملاك ما راح يأثر ليش؟ بسبب الاضطرار، بسبب الاضطرار احنا مضطرين كما قلنا مو باختيارنا اضطررنا، أي يتعين تأثير ملاك الأمر وتصير للأمر فعلية من جديد، اللي قلنا خوش تعبيرانه ليش يعاود نشاطه، حلو تعبير حلو، يعني صار خامل فأصبح نشطا مثل البركان معي، خامل بسبب وجود شنو؟ فعلية النهي، فلما سقط النهي عن الفعلية بسبب شنو؟ الاضطرار، زال الخمول وعاود نشاطه، عرفنا؟ ايه هنا يوجد اشكال من السيد الحكيم صاحب المستمسك، بس يبدو ان الوقت لا يسع، ولا حلو بعد ايضا اشكال، وان كان ها وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.